الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكرنا فيما مضى في موضوع الرفق واللين والحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعض النماذج التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع الناس لكي تأخذ الأمة بعده ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، وهو أمر الرفق واللين مع من ارتكب خطأ وخاصة إذا كان جاهلا. ولا يعني ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخدم الشدة في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، أو كذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا حصل أمر فيه مخالفة، يغضب لله سبحانه وتعالى. فنذكر في هذا المقام بعض النماذج التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويشتد غضبه حتى يحمر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر يستدعي ذلك، لكي لا يقع ذلك المخالف مرة أخرى في هذا الأمر، وخاصة إذا كان معاندا. فقد جاء في البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان. يعني كان الإمام يطيل بهم حتى أن بعضهم ربما ينفر من تلكم الصلاة. قال: فما رأيت، يعني أبو مسعود البدري الأنصاري يقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه في موعظة ما رأيته في تلك الموعظة. قام صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس وقد اشتد غضبه من فعل هذا الإمام الذي يطيل بالناس. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. في هذه الخطبة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه، وأنذر وحذر من إطالة الصلاة، واعتبر الذي يطيل بالصلاة، يطيل الناس بالصلاة، اعتبره منفرا، إن منكم منفرين. وهكذا أيضا جاء في البخاري من حديث يزيد مولى المنبعث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل أو عن ضالة الغنم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إذا وجد شخص ضالة من الغنم، يعني شاه، وجد غنمة وهي ضائعة، فماذا يفعل بها؟ لا يعرفون صاحبها. قال: إنما هي لك، أي خذها لك، وإن لم تأخذها لك فستكون لأخيك. قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن تركتها فإنه إنما يأخذها أخوك ويستنفع بها حتى يأتي صاحبها، أو كذلك تكون للذئب ليست لك ولا لأخيك، فما هو الأولى في ضالة الغنم؟ خذها وانتفع بها حتى يجدها ربها. ثم سأله هذا الرجل عن ضالة الإبل البعير الكبير وليست الشاة الصغيرة، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، لأن السؤال لا ينبغي أن يكون ذلك، لا يخفى على إنسان أمر البعير دابة كبيرة. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه من شدة الغضب، قال ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. يعني لو وجدت بعيرا أنت ضائع تأتي وتأخذه قياسا على الغنم؟ الجواب لا، لا يجوز أن تأخذ ضالة الإبل. لماذا؟ لأن الإبل دابة كبيرة تستطيع أن تتحمل بخلاف الغنم. الغنم يأكلها الذئب، لكن الذئب ما يأكل البعير الكبير، لأن معها الحذاء تدافع عن نفسها، فحذاؤها يمنعها، يمنع الحيوانات المفترسة من أن تأكلها كالثعالب والذئاب ونحو ذلك. وهكذا أيضا هي معها السقاء في سنامها، تشرب الماء وتستطيع أن تستمر لأشهر دون أن تموت. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من السائل لأنه سأل سؤالا لا ينبغي، تعدى الأمر. فلما تعدى ذلك الأمر وسأل سؤالا الناس يعلمون من هي الإبل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. البدنة البدن هي ما كانت تذبح في الحرم، تذبح في مكة. فكان هذا الرجل يسوق بدنه، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يسوق البدنة، يعني ما ركب البدنة، يمشي ويسوق البدنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني الرسول عالم إنها بدنة، فقال له اركبها. مرة ثانية رد له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني مفروض ما يرد هذا الأمر النبوي الكريم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قوله ويطاع. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التعنت من هذا الرجل والنبي يرشده إلى ركوبها، قال ويلك اركبها. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويلك في الثالثة، لأنك لماذا من المرة الأولى ما تستجب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهكذا يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآيات كثيرة الدالة على سماع قول النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. فلما كان من هذا الرجل أنه يجيب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له بدنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اركبها، يعني اركب البدنة حتى لو كانت بدنة ما يمنع من ركوبها، لا يمنع شيء من ركوب هذه البدنة. ففي الثالثة أغلظ له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ويلك اركبها. وهكذا ذكر العلماء تحت شرح هذا الحديث أن هذا الذي رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام تعنتا، يعني يعلم من الآيات الدالة كثيرة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره إذا أمر بأمر. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تلاحظ في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شدته تتنوع، تارة بالقول وتارة باحمرار الوجه وغضبه عليه الصلاة والسلام، يرى في وجهه أنه غاضب من ذلك الفعل الذي فعله الصحابي معه عليه الصلاة والسلام، وتارة يكون بالفعل فيأتي عليه الصلاة والسلام ويغير هذا الفعل، وهذا لا شك أنه من باب استخدام الشدة. فأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رجل خاتما من ذهب، كان يلبس في أصابعه خاتم من ذهب، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه مباشرة بدون أن يقول له انزعه، بل ذهب إلى يده وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورماه، رمى هذا الخاتم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، يعني بيعه وغير ذلك، اعطه زوجتك. فقال هذا الرجل: والله لا آخذه بعدما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرجل الصحابي امتثال، هذا يفرق عن الأول، امتثال. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال للرجل: كل بيمينك. في بعض الناس يمتثلون ولا يغضبون، وفي بعض الناس ربما يكون في نفسه شيء، يعني ما يستجيب للأمر النبوي تعنتا أو استكبارا، كحال هذا الرجل كان يأكل بشماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ولا أستطيع ليس لأن يمينه مشلولة أو غير ذلك، وإنما قالها تكبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استجيب لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تكبرا. فقال الصحابي: فما رفعها إلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ دعا عليه وقال له: لا استطعت. دعاء، هذا من باب الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك الذي رد أمره صلى الله عليه وسلم، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه، فما رفع يده إلى فيه، يعني أراد أن يرفع يده إلى فيه ما استطاع، شلت يده. لماذا؟ عقاب من الله عز وجل، لأنه رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال محرم، وهو فعل الشيطان. لهذا ينتبه المسلم من المخالفة، ربما تكون فيها عقوبة حالة أو آجلة، يعني عاجلة أو آجلة. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض النماذج حصلت في زمنه، وكان يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من عمر. ومن هو عمر؟ هو الفاروق، لكن غضبه عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هذا من باب أيضا الحب له، أن لا يرتكب مثل هذا الفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم. جاء في الدارمي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أتى بصحيفة من التوراة، فجاء بها وأبو بكر جالس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا رسول الله، هذه صحيفة من التوراة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، صحيفة من التوراة. قال: ففتحها عمر وجعل يقرأ. هنا تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية النبي سكت لما قال هذه صحيفة من التوراة، سكت، لكن لما بدأ يقرأ من التوراة قال: فتغير وجهه، يقول أبو بكر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أبو بكر يقول لعمر: ثقلتك أمك، ثقلتك أمك، أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر ما كان يلاحظ. تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا دين الإسلام، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية. هل يحتاجون إلى التوراة؟ ما يحتاجون إلى التوراة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث وبين أظهرهم، وهو خاتم الأنبياء، وشريعته ناسخة للشرائع التي قبلها. فلهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبو بكر، ثقلتك أمك، أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل عمر يقول: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. خاف عمر على نفسه من غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما تغير وجهه، أن يكون هناك قرآن نازل أو يكون هناك كلام يهلك به عمر. فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سكن غضبه: والله لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني، لو بعث فيكم موسى واتبعتموه وتركتموني، لضللتم عن سواء السبيل، لضللتم عن سواء السبيل. لو كان موسى موجود الآن، ذهبتم واتبعتم موسى وتركتم محمدا صلى الله عليه وسلم، لضللتم عن سواء السبيل. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. إذا بعث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تفعلون ذلك أنتم؟ فانظروا يا عباد الله كيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتراجعون ويعلمون أنه إذا غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يسكنونه. فتفعل تحصل أشياء كثيرة في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيغضب لله عز وجل ويرشد الصحابة إلى فعل الصواب. ومن كان منهم متعنتا أو مستكبرا، يعني ممن جهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أغلظ له في القول. أما الكفار والمنافقين فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلظ عليهم، لأن الله عز وجل أمره بذلك وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي لهم بالحجج والبراهين الدامغة التي تبطل حججهم وتبطل ما هم عليه من الكفر والنفاق. وهكذا أيضا أهل الكتاب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ويلكم، كثير من المواضع، اتقوا الله، إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء الظالمون ما يجادلون بالتي هي أحسن، لأنهم ظلمة، عرفوا الحق فلم يلتزموه، فلهذا يغلب عليهم في القول. وانظروا ما حصل مع عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، كان له في قومه في اليهود قبل أن يسلم كانت له مكانة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام وأسلم وعرف صفة النبي عليه الصلاة والسلام واتبع الحق، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود قوم بخت، فاسألهم عني ولا تخبرهم بإسلامي. فحضر اليهود فسألهم عن عبد الله بن سلام، كيف عبد الله بن سيدنا؟ قالوا سيدنا، هو فعلا كان من ساداتهم. قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، مدحوه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يسألهم قال لهم: يا يهود، يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، إنكم لتعلمون أني رسول الله. هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألهم عن عبد الله بن سلام ومدحوه قال: أخرج يا عبد الله. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شهد شهادة الحق أمامهم، فقالوا: شرنا وابن شرنا. فسبوه في تلكم اللحظة بعدما كانوا مدحوه قبل لحظات. لماذا؟ لأنه اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم عبد الله بن سلام: إنكم لتعلمون يا معشر يهود أنه رسول الله بصفته التي موجودة عندكم في التوراة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاج اليهود وكذلك يغلظ على المنافقين، لأن الله عز وجل أمره بالإغلاظ عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستخدم الشدة في مواضع وهي قليلة بالنسبة إلى الرفق واللين، لأن دعوته قامت على الرفق واللين وعلى الرحمة واجتذاب الناس. لكن من ثبت إسلامه وعرف ورسخ إسلامه في قلبه والإيمان دخل في قلبه، فإنه ربما أغلظ له النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتكب خطأ، لأنه يعلم من هذا الصحابي أنه لن يضره ذلك، وإنما يكون ذلك تنبيها لهذه الأمة من أن تفعل مثل هذا الفعل، وأنها تستخدم الشدة، تستخدم الشدة أيضا مع المخالف إذا علم أن هذا المخالف لن ينفر. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم استخدموا الشدة في مواضع، الصحابة استخدموها حتى مع أبنائهم. سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ذكر بعض المواضع عن الصحابة رضي الله عنهم في استخدام الشدة، لأنهم تربوا من النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا كيف يستخدمون هذه الشدة في المواضع، لأن هذا الموضع يحتاج إلى الإغلاق، يحتاج إلى أن تستخدم الشدة فيه فاستخدموها. وهكذا حتى التابعين أيضا استخدموا الشدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع المخالف على حسب حال ذلك المخالف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.